فقال: سبحان الذي ليس بظلام للعبيد. فقال له السني: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فالأول يريد أن يقول إن الله عز وجل لا يمكن أن يكتب على الإنسان المعاصي ثم بعد ذلك هو يحاسبه عليها، لذلك قال سبحان الذي ليس بظلام للعبيد. فقال له السني وقد فهم مراده: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. نعم. وقال بعضهم أيضا: أتراه يظلم؟ قال: أتراه يعصى قهرا؟ قال: أتراه يعصى قهرا؟ أي إن كان الله لا يظلم فإنه لا يعصى أيضا قهرا، فمن ذا الذي يستطيع أن يقهر الله عز وجل وأن يعصيه رغما عنه سبحانه؟ هذا لا يقع في ملك الله عز وجل، فالله لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو سبحانه ليس بظلام للعبيد. ولا تنافي أبدا بين الأمرين، فعلم الله لا يقتضي أنه قهر عباده وأنه أجبرهم على معصيته، فالله لم يجبر عباده على معصيته، وإنما علم أعمالهم قبل أن يعملوها فكتبها عنده، فعلمه لا يمكن أن يخطئ جل في علاه، فعلمه بما هم فاعلون لا يقتضي أنه سبحانه أجبرهم على ذلك، وإنما هو علمه الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء، فيستوي علم الله بما مضى وبما هو حاضر وبما هو مستقبل، سبحانه علمه محيط بكل شيء، فالله بكل شيء عليم. فإذا كتب سبحانه ما علمه أيعتبر ذلك جبرا للإنسان على المعصية وجبرا كذلك للمطيع على الطاعة؟ لا 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 جبر في ذلك، والله سبحانه أعطى هذا الإنسان مشيئة يختار بها ويعني يحدد بها ما يريد أن يعمله، فهو يعني عنده الإمكانات والأدوات التي بها يختار وبها يعمل، وكون الله قد أحاطت مشيئته بكل ذلك وأحاط علمه بكل ذلك لا يعني أن الإنسان مجبور على أعماله. وأهل السنة كلامهم في هذا معروف، وأن الإنسان له مشيئة وله اختيار، وإن كانت مشيئة الله هي المهيمنة وهي الغالبة، وإن كانت إرادة الله سبحانه وتعالى هي العظمى، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، ولا يقع في خلقه إلا ما يشاء، إلا أن الإنسان له اختياره. وقد ذكر الله المشيئتين في قوله: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله تعالى، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين، ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها. وهذا مهم أن تعرف أن المنهيات تنقسم إلى نوعين: منها ما هو شر محض ومنها ما غلب شره على خيره. نعم. قال: كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. نعم. ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي راغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا، ولكنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وكما خالف القدرية في هذه المسألة، خالف المعتزلة في مسألة السحر، فزعموا أن السحر مجرد خيالات لا تأثير له، وكون بعض السحر خيالات لا يعني أن كله كذلك. نعم، فكون بعض السحر خيالات لا يعني أن كل السحر خيالات. فمن السحر ما يقوم على التخليل، ومنه ما يؤثر حقيقة، ومنه ما يؤثر حقيقة، ولا يقع شيء من ذلك إلا بإذن الله. فالاستدلال بأن سحر سحرة فرعون كان من نوع التخيل لا يلزم منه أن سحر كل السحرة كذلك، بل هذا نوع من أنواع السحر، كما قال تعالى: وسحروا أعين الناس، وقال تعالى: فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فهذا كان نوعا من أنواع السحر. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تفسير هذه الآيات في تفسير ابن كثير وفي تفسير القرطبي أيضا، فإنهما قد فصلا هذا الأمر تفصيلا جيدا، ورد على المعتزلة الذين لا يؤمنون بتأثير السحر، فكما أن العين حق ولها تأثير، والحسد كذلك له تأثير، والسحر له تأثير، فإن كل هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. ولا شك أن هذا كله منهي عنه، العين لا ينبغي أن تتسبب في ضرر غيرك بعينك، ولا ينبغي أن تتسبب في ضرر غيرك بحسدك له، الحسد المذموم، ولا ينبغي أن تضر غيرك كذلك بالسحر، فكل هذا منهي عنه. قال: نعم، ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، خلاق يعني نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا، ولكنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. علما يثمر العمل ما فعلوه، أي كانوا يعلمون من حيث بلوغ الحجة، ولكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم، فكأنهم لم يعلموا، ولذلك قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي العلم الذي ينفعهم. فكما أن السمع نوعان، فالعلم أيضا نوعان، علم ينفع وعلم لا ينفع. فالذي علم علما لم ينتفع به، هل هذا يعتبر عالما؟ هذا جاهل. وكما قالوا: لا يعصي الله إلا جاهل. هل هو هنا جاهل بمعنى عدم بلوغ الحجة إليه؟ لا، جاهل لأنه لا يعرف ما يضره وما قدر عاقبة أمره، فهو جاهل من هذه الحيثية، لأنه ارتكب ما يترتب عليه عذاب ومضرة، فهو جاهل لهذا، فلا يعصي الله إلا جاهل، ولا يطيع الله إلا عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هو لو لم يكن مذنبا لما كان واجبا عليه أن يتوب، ولا يمكن أن يكون مذنبا ويجب عليه التوبة إلا إذا فعل الشيء بعد بلوغ الحجة، ومع ذلك وصفه الله سبحانه بأنه يعمل السوء بجهالة. فلا يعصي الله إلا جاهل، ولا يطيعه إلا عالم. وطبعا معنى هذا أنه يجتمع في الإنسان الواحد علم وجهل، فعلى قدر طاعتك وخشيتك لله تكون عالما، وعلى قدر معصيتك ومخالفتك لأمر الله تكون جاهلا. نعوذ بالله من الجهل، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. طيب: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. علما يثمر العمل ما فعلوه، كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: راعنا، أي راعي أحوالنا، هنا راعنا بمعنى من الرعاية، راعنا من الإيش؟ من الرعاية، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، نفس الكلمة، لكن هؤلاء لهم نية وقصد، هؤلاء لهم إيش؟ نية وقصد آخر، فسد الله هذا الباب. سد الله الباب كله برغم أنه قد يراد به وقد يراد به. فنهي المؤمنون عن أن يشابهوا اليهود ولو في اللفظ. نعم ولو في اللفظ. وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدة، وهذا المعنى الفاسد إيش هو؟ من الرعونة. من إيه؟ من الرعونة أي الضعف. الرعونة بمعنى إيش؟ الضعف. راعنا يعني أنت نراك راعنا، يعني راعنا من إيش؟ من الرعونة. نعم. وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب. ففيه النهي هنا قعد الشيخ قاعدة، قاعدة من القواعد الفقهية، قاعدة من القواعد الفقهية. ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. وهذا يعني معنى أن الوسائل لها أحكام إيش؟ المقاصد. يعني فالوسائل قد تكون من المباحات ولكنها تحرم لأنها توصل إلى محرم، فالوسيلة لها حكم المقصد. يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم جزاك الله خير. الآية 66، 66 من سورة طه. نعم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب. قال إذن قال ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وهذا يشبه القاعدة. الوسائل لها أحكام المقاصد. وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن. يعني إذا كان اللفظ يحتمل معنيين فالأولى ألا تستعمله في الخطاب لئلا يتوهم أنك قصدت المعنى السيء. نعم. وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسنى وعدم الفحش. طيب. وفيه عدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق. فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال وقولوا انظرنا، أي اهتم بنا، نفس المعنى. راعنا أي راعي أحوالنا، اهتم بشؤوننا. انظرنا بمعنى إيش؟ انظر في شؤوننا أيضا. فاستخدموا لفظة غير هذه اللفظة. وقولوا انظرنا فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور. واسمعوا لم يذكر المسموع ليعم ما أمر، ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة. ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع وأخبر عن عداوة اليهود المشركين للمؤمنين أنهم ما يودون. هنا من عداوة اليهود وهكذا، لأن الآية ذكرت صنفين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا هكذا ولا المشركين. إذن هنا في واو واو والمشركين. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير، أي لا قليلا ولا كثيرا، لا قليلا ولا كثيرا من ربكم، حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم. ومن فضله عليكم أنزل الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة. ولا شك أن الله عز وجل له الحمد وله المنة، ومن أعظم مننه ونعمه وآلائه أن أرسل إلينا رسلا وأنزل عليهم كتبا، فإن هذا هو سبب النجاة. فالمنة من الله على عباده، ولا منة لعباد الله لا على الله ولا على رسله، بل المنة لله جل في علاه على خلقه، فله الحمد والمنة. وهذا موقفنا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع تفسير سورة البقرة. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 16 من شهر شعبان سنة 18400 من الهجرة، الموافق 16 من شهر ديسمبر سنة 97000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا درس من دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، علامة القصيم في زمانه. وكتابه هذا كما سبق مرارا من أفضل كتب التفسير المعاصرة والتي سار فيها رحمه الله على منهاج السلف الصالح، وهو تفسير ميسر مختصر يسهل على كثير من الناس في هذه الأزمان الاستفادة منه، ولذا تم اختياره لكي أدرس منه في هذا الدرس المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وموقفنا عند الآية 105 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله في الآيات التي تليها. وأقرأ الآيات على مسامعكم إن شاء الله، ثم أشرع في قراءة تفسيرها والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق من ذلك إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله النسخ هو النقل. النسخ هو النقل. فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم في التوراة. فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال ما ننسخ من آية أو ننسها أي ننسها العباد أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم. ما ننسخ من آية أو ننسها أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع منها أو مثلها نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها. فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد.
خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قدح في النسخ قدح في ملكه وقدرته، أو في ملكه وقدرته، نعم قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم، فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض. وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته بعباده، معذرة، عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده هكذا، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعليم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقرهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآيات التي مر تفسيرها لا شك هناك أمور لا بد من الوقوف عندها. أولها النسخ، فالنسخ فسره الشيخ تفسيرا جامعا فقال: هو النقل، النسخ هو النقل. ولعله بهذا التفسير الجامع جمع ما ذكر من أقوال أهل العلم باللغة والتفسير في النسخ. فالنسخ يذكر علماء اللغة أنه يأتي بمعاني قد يظهر لمن لم يتأمل هذه المعاني أنها متضاربة أو مختلفة، فيقولون: يأتي النسخ بمعنى المحو والإزالة، يأتي النسخ بمعنى المحو والإزالة، كما يقول القائل: نسخت الشمس الظل، أي محته وأزالته. فهنا يقولون النسخ معناه المحو والإزالة، ويقولون: يأتي النسخ بمعنى آخر هكذا، بمعنى الكتابة، يأتي النسخ بمعنى الكتابة، فيقال: نسخ الرجل الكتاب، أي كتبه. فالنسخ قالوا يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى الكتابة. وعلى هذا فهم البعض أن النسخ يأتي بمعنيين متعارضين أو مختلفين، أحدهما المحو والإزالة، وهذا نفي، شيء كان موجودا فمحي، هذا الشيء الذي كان موجودا فمحوه نسخه، إذن نسخ الشيء محيا وأزيل، وتأتي كلمة النسخ بمعنى الإثبات الكتابة. إذن قد يفهم من كلامهم أن النسخ يأتي بمعنى النفي وبمعنى الإثبات، محو الشيء وإزالته وكتابته وإثباته، فهذان معنيان قد يتوهم لأول وهلة أنهما متعارضان، لكنك إذا تأملت ما قاله الشيخ أن النسخ هو النقل، هو النقل، فإذا فهمت هذا عرفت أنه جمع هذه المعاني في معنى واحد. كيف؟ أنت إذا نقلت شيئا، إذا نقلت شيئا من شيء، فهذا النقل فيه الكتابة والإثبات، وفي نفس الوقت تكون قد استعطت عن الأول بكتابة الثاني، فكأنك قد تركت الأول وأزلته وأثبتت الثاني مكانه. أنت ما أزلته طبعا بمعنى أنك محوته، ولكنك كتبت بدلا منه. فالشيخ فضل أن يستخدم معنى النقل، ولذلك إذا قيل الآن كلمة نسخ عندنا نقول اعمل لي كذا نسخة. إيش النسخ هنا؟ معنى النقل، أنك تنقل ما في شيء إلى شيء آخر. إذا نقل الشيء هو نسخه، سواء كان نقله بمحو الأول وإثبات الثاني، أو بإثبات الثاني مع بقاء الأول. فالنسخ، فسر الشيخ النسخ بكلمة جامعة تجمع شتات ما قاله علماء اللغة وعلماء التفسير. فالنسخ هو النقل، ولذلك قال بعدها فحقيقة النسخ نقل المكلفين. هذا النسخ في الشرع، هذا النسخ في الشرع نقل المكلفين، نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. إذن قد يبدل الحكم بحكم، وقد يسقط الحكم الأول. إذن في حالة النسخ بمعنى النقل من حكم لحكم معنى النقل موجود، وفي حالة النسخ بمعنى إسقاط الأول فكأن الأول قد أزيل، ولكن أيضا هم نقلوا إلى شيء آخر، فبعد إزالة الأول نقلوا إلى شيء آخر. فالنسخ بمعنى النقل أجمعوا لكلام أهل العلم، وبه يتضح لك أن النسخ ليس بمعنيين مختلفين أو متعارضين، وإنما انتبه بعض العلماء إلى جانب منه، وانتبه البعض إلى جانب آخر. فانتبه البعض إلى ما ترك، وانتبه البعض إلى ما أثبت، وهو في الحقيقة النقل من شيء إلى شيء، إما من حكم إلى حكم، وإما من حكم إلى زوال هذا الحكم. فالنسخ يأتي شرعا بمعنى النقل من حكم إلى حكم أو إلى إسقاط هذا الحكم الأول. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهو محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، أو لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قدح في النسخ قدح في ملكه وقدرته. طيب، الله سبحانه صاحب الخلق والتدبير، وهو صاحب التشريع والأمر والحكم، فله الخلق وله الأمر، فالذي يريد أن يعترض عليه في أمره وفي تشريعه إذن لا بد أن يعترض عليه في خلقه وفي ملكه. وهو سبحانه لما خلقنا وخلق السماوات والأرض ما استشارنا سبحانه وتعالى ولا خيرنا في شيء من خلقه، فكيف يخيرنا في شيء من شرعه؟ وكيف يصير لنا كلام مع الله وأمر مع أمره ونحن ما شهدنا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسنا؟ فربنا سبحانه لم يستعن بأحد منا عندما خلق السماوات والأرض، فلماذا إذن ندخل أنفسنا في شرعه وفي أحكامه ونقول ما باله سبحانه يقول كذا ثم يقول كذا، وما باله يحكم كذا ثم يحكم كذا؟ ليس له سبحانه وتعالى معقب في حكمه ولا رد سبحانه لقضائه، فلا حكم مع حكمه ولا أمر مع أمره جل في علاه، كما أنه لم يخلق أحد معه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، فأين خلق غيره؟ فإذا انتفى خلق غيره انتفى حكم غيره، إذا انتفى خلق غيره انتفى حكم غيره، ألا له الخلق والأمر. فربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان هؤلاء الناس يستنكرون النسخ على من لا يسأل عما يفعل، فيمكن أن تقيم عليهم الحجة بكلمات الله الكونية، فكلماته الكونية ليس لأحد فيها دخل، وكذلك كلماته الشرعية ليس لأحد فيها دخل، فالله كما يخلق ما يشاء ويختار فإنه يحكم أيضا ما يشاء ويأمر ما يشاء، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فكما لا دخل لأحد في كلماته الكونية، لا دخل لأحد في كلماته الشرعية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا طبعا اليهود هم أئمة المنكرين للنسخ، ويوجد في هذه الأمة من به شبه باليهود، ولعلي حدثتكم عن ذلك الرجل الذي كان عميدا لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، والذي أعطاني بعض إخواني كتابا له يزعم فيه أنه يفسر القرآن دون واسطة، فأشبه الباطنية والصوفية الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا مباشرة عن الحي الذي لا يموت، أما أنتم يا أهل السنة فتأخذون عن الأموات، تقولون روى البخاري وروى مسلم روى أبو داود وأولى ماتوا، أما نحن فمباشرة عن الحي الذي لا يموت بدون واسطة. فقدم له الدكتور مصطفى محمود للأسف تقديما يوافق هواه، فاتفق في هذه الضلالة وهي إنكار النسخ وإنكار أمور أخرى كثيرة. فيقول الدكتور مصطفى محمود في تقديمه لكتاب ذلك الرجل: إن هذا الرجل آثر أن يبتعد عن تلك الخرافات والإسرائيليات، وفسر القرآن تفسيرا ليس فيه بينه وبين الله واسطة، هكذا يقول. وفي هذا الكتاب يقول ذلك الرجل عميد كلية الصيدلة السابق، يقول إنه لا نسخ، لا يوجد شيء اسمه نسخ، بمعنى تغيير حكم إلى حكم، فينكر النسخ إنكارا تاما، ويقول إن النسخ بمعنى الكتابة، إن النسخ بمعنى الكتابة، وهذا ليس فيه إلا أن الله عز وجل يعني يقضي ويحكم فقط، لكن أنه يبدل حكم بحكم هذا الكلام ليس بصحيح. وطبعا لهم في ذلك سلف، اليهود أولا السلف الأول، وبعض المعتزلة كذلك وافقوهم على هذا الأمر أنه لا نسخ في الدين، وأن النسخ إنما يأتي بمعنى الكتابة وبمعنى الإثبات وليس بمعنى المحو والإزالة، ويقولون تعالى الله عن أن يقول شيئا ثم يرجع فيه، هكذا يصورونها أن الله حكم بشيء ثم رجع عن هذا الشيء وأتى بغيره، فهذا طبعا ضلال مبين. وكما قلنا أئمة القائلين بإنكار النسخ هم اليهود، ومن أشباههم في هذه الأمة المعتزلة، من أشباههم في هذه الأمة المعتزلة. طبعا لله سبحانه الحكمة البالغة، فهو يمتحن عباده، يمتحنهم ويختبرهم بما يشاء وكيف يشاء، وهو أعلم بهم منهم، فكونه سبحانه يبدل آية مكان آية أو ينسخ آية، فالله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء،
وكما قال في شأن القبلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيات التي ستأتي بإذن الله تعالى، وأن الذين أنكروا هذا ليس لهم حجة، وأن الله عز وجل كما قلنا يختبر عباده بما يشاء ويختبرهم بما يريد. ومن أنكر النسخ فالله عز وجل وصفه بماذا في كتابه؟ بالسفاهة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. ثم بعد ذلك انتقل الكلام عن الأسئلة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وبين المصنف رحمه الله أن السؤال يكون على نوعين: سؤال تعنت واعتراض وهذا هو المنهي عنه، وسؤال تعليم واسترشاد وهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أراد أن يعرف دينه وأن يتعلم كيف يعبد ربه فهذا محمود وليس بمذموم. وأما الذين يسألون على سبيل التعنت والاعتراض وليس الغرض من سؤالهم أن يفهموا أو أن يتعلموا فهؤلاء مذمومون. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقد مضى مثال لأسئلتهم لموسى: ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، ما هي؟ والله عز وجل قال: اذبحوا بقرة، انتهى. اذبحوا بقرة كلام واضح، اذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة فذبحوها لفعلوا ما أمروا به وانتهى الأمر. لكنهم يسألون سؤال تعنت، يظهرون من خلال السؤال أنهم حريصون على المعرفة. ما لونها؟ كأنهم يبحثون عن الدين بشيء من الاهتمام، وهذا هو التعنت والتكلف والتنطع، وهذا هو الغلو الذي نهوا عنه. فالغلو مذموم، والتفريط والتساهل أيضا مذموم. فالسؤال الذي يحمد صاحبه هو السؤال الذي لا بد منه، هو السؤال الذي لا بد منه لكي تعبد الله. أما السؤال الذي فيه تكلف وتعنت وفيه غلو وتنطع فهذا مذموم. وكثرة السؤال لا يمكن أن تكون محمودة، لأننا قلنا إن السؤال المحمود هو الذي لا بد منه، ولا يمكن أنك تكون محتاجا إلى أمور كثيرة من أجل أن تعبد الله عز وجل أن تسأل عن كل هذه. لا، الذي لا بد منه لا بد أن يكون قليلا وفي حدود. فإذا كثر السؤال دل على أن صاحبه ماذا؟ دل على أن صاحبه من هؤلاء الذين يريدون التكلف والتنطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالسؤال في الدنيا مذموم، أن تمد يدك إلى الناس مذموم، وأن تكثر من السؤال في الدين أيضا أمر مذموم، لأن الدين ليس كله ألغازا، ليس كل الدين ألغازا، لأنك إذا سألت كثيرا إذن هناك غوامض كثيرة، وهذا لا يمكن أن يكون دين الله سبحانه وتعالى أبدا. دين الله نعم قد تحتاج إلى أن تسأل، ولكن كما قلنا في حدود، بل في